نرحب بالأستاذ ناهد الفاخوري مدير مكتب الإعلام الأسرى. مدير حياكم الله، أهلا بكم.
حياكم الله وسهلا.
سيد ناهد، سعد الغرابلي شهيد جديد في مسار الحركة الأسيرة. أولا نعزيكم بهذه المصيبة واستشهاد هذا البطل وهذا المجاهد الفلسطيني، لكن هذا هو واقع الحال. كان فترة، كل فترة نودع شهيد جديد داخل السجون. ما الذي تعنيه شهادة سعد اليوم على مستوى مسار الحركة الأسيرة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لكم والسادة المستمعين، كما لا ننسى أسرانا من إبراق تحياتنا لهم في داخل سجون الاحتلال وتمنياتنا لهم بالفرج العاجل والقريب
إن شاء الله.
حقيقة حول موضوع الأسير الغرابلي، هناك يعني تضارب في الأنباء حصل بالأمس حول استشهاده أو عدم استشهاده. التضارب ناجم عن سلوك إدارة سجون الاحتلال وتعاطيها مع ملف الأسرى المرضى وملف الغرابلي على وجه الخصوص.
نعم.
حيث أنه تبين أن الأسير الغرابلي لم يستشهد بعد، هو في حالة موت سريري فاقد الوعي تماما، يتنفس من خلال أجهزة التنفس الاصطناعي. تم نقله من مشفى سجن الرملي إلى مشفى في داخل الكيان الصهيوني المحتل، مشفى كابلان في الداخل، وهو في غيبوبة تامة يرقد هناك بين الحياة والموت. هذا التضارب الناتج كما قلت يعني أسلوب تنتهجه إدارة سجون الاحتلال لتضليل الشارع الفلسطيني وللتأثير على معنويات الأسرى في داخل السجون والتأثير على معنويات ووضع ذوي الأسرى وذوي الأسير المستهدف. كان بالأمس حالة الغرابلي، هنا نؤكد على أنه لم يستشهد بعد ولكنه في حالة موت سريري.
نعم.
هذه نقطة. نقطة أخرى، لدينا منذ عام 1967 إلى الآن 223 شهيد من أبناء الشعب الفلسطيني ارتقوا شهداء داخل سجون الاحتلال، ما بين إهمال طبي وبين تعذيب وبين قتل متعمد وبشكل مباشر.
نعم.
لدينا في سجون الاحتلال أكثر من 700 أسير مريض، منهم 22 أسير أو أكثر يعانون من مرض السرطان. هناك أمراض خطيرة، هناك تفشي للأمراض نتيجة سوء التهوية، عدم صلاحية المكان المحتجز فيه الأسرى للعيش الآدمي، عدم تقديم العلاج المناسب، وسياسة الإهمال الممنهجة التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال. وفي بعض الأحيان وحسب بعض التقارير التي صدرت من داخل الكيان الصهيوني تفيد بإجراء بعض التجارب الطبية للأسف الشديد على بعض الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون. نحن كأبناء الشعب الفلسطيني قدرنا أن نكون في صدارة مقاومة المحتل بحكم كونه محتل لأرضنا. من الطبيعي أن يكون هناك أسرى وأن يكون هناك شهداء، هذا في سبيل الله أولا، ومن ثم في سبيل تحرير الأرض ودحر المحتل ومقارعة هذا الاحتلال الغاصب الذي يعني احتل أرض فلسطين بالقوة بتواطؤ دولي بالتأكيد. وللأسف الشديد مؤخرا يعني هناك تساوق عربي مع الأحداث التي تجري، موضوع الضم وما إلى ذلك. أؤكد على أن قدرنا كأبناء الشعب الفلسطيني أن نقف في رأس الحربة في مواجهة هذا المحتل. نعم. ورأس الحربة بالنسبة لنا كفلسطينيين هم الأسرى في داخل سجون الاحتلال.
طيب، يعني كما ذكرتم حتى الآن ملف العديد من الشهداء الأسرى لم يطوى بعد، إلى متى سيبقى مسلسل استهداف الأسير الفلسطيني قائما؟ لماذا يتكرر هذا المشهد؟ ما الذي يدفع الاحتلال بأنه لا يخاف؟ يعني دعك عن الضمير وعن الوجدان والإنسانية، لا يخاف من الملاحقة، لا يخاف من التجريم، لا يخاف من أي شيء.
الاحتلال الصهيوني يتعمد استهداف المواطن الفلسطيني بل والمواطن الغير أو الإنسان الغير يهودي، هذه عقليته وهذه العنجهية التي تسيطر على تفكيره، فهو يتعامل مع الجنس الآدمي بشكل مختلف إذا كان لم يكن يهودي، وبالتالي هذه الأفكار وهذا السلوك ينعكس على طباعه وتصرفاته مع الآخرين.
نعم.
دولة الكيان تتعامل مع نفسها على أنها دولة فوق القانون ولا تسري عليها أي أنظمة وقوانين، وللأسف الشديد هناك تواطؤ دولي وغض طرف دولي وأمور عديدة تجاه الكيان الصهيوني. مجلس الأمن الدولي أصدر عشرات القرارات والقوانين التي تتعلق بالاحتلال ودولة الاحتلال، لكن هي لا تكلف بذلك، وتوجد لها غطاء سياسي من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تتعامل على أنها فوق القانون. المؤسسات والمنظمات الدولية للأسف الشديد تكيل بمكيالين تجاه الكيان الصهيوني وتجاه الفلسطينيين. هي لا تلقي بالا للجرائم الصهيونية التي تكترف بحق أبناء الشعب الفلسطيني أو بحق أسرى الشعب الفلسطيني، بينما إن كان هناك أسير صهيوني واحد تقوم الدنيا ولا تقعد وتسلط كل الأضواء على هذا الأسير. هنا الازدواجية والمعيار الدولي الذي فيه خلل كبير تجاه قضية فلسطين وقضية الأسرى الفلسطينيين وتعامله مع الكيان الصهيوني على أنه ليس دولة احتلال وعلى أنه صاحب حق، هذا غلط وخطأ كبير يدفع ثمنه أبناء الشعب الفلسطيني من خلال الكيل بمكيالين. هناك على المستوى العربي الرسمي للأسف يعني هناك تقصير تجاه قضية فلسطين وقضية الأسرى والتعامل مع الاحتلال الصهيوني. المنظمات الدولية كما قلت يترتب عليها شيء كثير وكثير جدا. هي منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان، تعنى بالقوانين الدولية، تعنى بالاتفاقيات، وبالتالي يجب عليها أن تتابع الاحتلال الصهيوني، تتابع ارتهاكات الاحتلال الصهيوني والجرائم التي تقترف بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأسر الشعب الفلسطيني. نحن كفلسطينيين علينا وعلى المستوى الرسمي الفلسطيني أن يضع قضية الأسرى على سلم أولوياته، أن يتعامل مع الكيان المحتل على أنه دولة احتلال، على أنه عدو، وأن يتركه من كل تلك الاتفاقيات والمسميات لأنها لم تجلب الحق الفلسطيني ولم تردع الاحتلال الصهيوني. دولة الاحتلال لو أنها وجدت رادع حقيقي يردعها عن تلك الانتهاكات والممارسات لارتدعت، ولنا كأبناء الشعب الفلسطيني تجربة في هذا المضمار، تجربة المقاومة الفلسطينية في فلسطين وخارج فلسطين، مثال المقاومة الإسلامية في لبنان عندما كان الجنوب المحتل، جنوب لبنان المحتل، طريقة تعامل المقاومة الإسلامية في لبنان أرغمت الاحتلال على الانسحاب، وتجارب تبادل الأسرى أرغمت الاحتلال من خلال أسر الجنود الصهاينة على إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين. هذا على الصعيد العربي. على صعيدنا كفلسطينيين لدينا تجارب عديدة جدا، لدينا مثال حي وقريب، صفقة شبيط هي يعني التي أطلق من خلالها أكثر من 1050 أسير فلسطيني، أكثر من 300 أسير محكومون بالمؤبد أي مدى الحياة، 150 أسير محكومون 20 عاما فوق، تم إطلاق سراحهم. وبالتالي هذه الطريقة الأنجع التي من شأنها أن تردع الاحتلال. مسألة الكيان الصهيوني لا يؤمن بأي قوانين ولا أي قرارات، وإنما يرتدع من خلال إن وجد رادع حقيقي يردعه. هنا في قطاع غزة مسألة المقاومة وتعاملها مع الاحتلال بالتأكيد هي تعمل حساب، وعندما تقدم على أي جريمة يكون هناك حسابات أخرى لديها وتعمل حساب ردة فعل الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، وبالتالي هذا نموذج حي وواضح أثبت نجاعته في التعامل مع الاحتلال الصهيوني. بقية الملفات، ملف الأسرى وملف الضم في الضفة الغربية وكل الملفات الفلسطينية يجب أن يتم التعامل معها من قبل كل الفلسطيني بالمثل، لأنها أثبتت بشكل قاطع أنها الرادع الحقيقي الذي من شأنه أن يردع الاحتلال.
شكرا لك الأستاذ ناهد الفاخوري، مدير مكتب الإعلام مكتب إعلام الأسرى.